بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
ومن سعى رغبة شرع ومن تعلق شيئا من إليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم العقل؟ ألا أنبئكم العقل؟ هي النميمة. أن قالت بين الناس رواه مسلم. ولو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
هذا باب بيان شيء من أنواع السحر، يعني وليس هو السحر الشركي، لكن بيان يعني جملة مما أطلق عليه الشرع أنه سحر، وفيه يعني ما هو شرك وفيه ما ليس بشرك. فذكر المؤلف رحمه الله أولا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وهذا الحديث يعني تكلم أهل العلم في إسناده، خرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وحسنه النووي في رياض الصالحين، وطائفة من أهل العلم تكلمت فيه من أجل حيان ابن العلاء فيه جهالة، من أجل حيان ابن العلاء فيه جهالة، لكن ما اشتمل عليه له شواهد، والمعاني العامة تدخل تحتها هذه الأشياء لأنها أحد مفرداتها وإن لم ننص عليها من طريق صحيح. فقوله إن العيافة، العيافة هي زجر الطير، كانوا في الجاهلية يزجرون الطير فيطير، فإذا ولاهم الميامن تفاءلوا، وإذا ولاهم المياسر تشاؤموا. فالزجر إذا زجر الطير هذا يسمى عيافة. فإذا تطير الإنسان به، بمعنى أنه ترك الذهاب والمجيء من أجل أنه ولاه مياسرة، أو أنه ذهب من أجل أنه ولاه ميامنة، فهذه هي الطيرة، وسيعقد لها المؤلف بابا. طيب، هذا زجر الطير. الذين يزجرون الطيور من هؤلاء قد تلبسوا بشيء أو صفة فعلهم هو صفة فعل السحرة، لأنهم يستدلون ليس فقط على الفعل بأخذ اليمين أو الشمال أو نحو ذلك، ولكن يستدلون بالطير حال طيرانه الاستقطار، فهم يقولون نحن نعرف أشياء خفية إذا فعلها الطير أو ظهرت على الطير فإنه حينئذ إما أن يمضي الإنسان فيما أراد أو أن يمتنع عما أراد، أن يتحقق له أو لا يتحقق له أو غير ذلك. فهذا شيء خفي من جهة أنه ليس ظاهر للأعيان، يعني الأثر ليس ظاهر للأعيان، ثم إنه خفي من جهة وصوله إلى النفوس. ولهذا كان المشركون عندهم من هؤلاء الذين يزجرون الطير شيء كثير ويمارسونه على نطاق واسع، بل كانت تجاراتهم وأعمالهم قائمة على زجر الطير. وإذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقروا الطير على مكيناتها أو على مكوناتها، يعني أقروها على أوكارها ولا تزجروها، لأن زجرها وكونها تذهب يمين أو شمال أو يظهر عليها آثار أو تعرف لها آثار أو نحو ذلك هذا لا يغني من الله شيئا. فالذي يصنع هذا هو صنعه بطريق خفي، لأنه يزعم أنه إذا رأى يرى ما لا يرى غيره، لمجرد بس رؤية اليمين والشمال إن كان كل يراها، لكن هؤلاء الذين في العيافة لا، يزعمون أنهم يرون على الطيور أشياء وتظهر لهم حاجات تمنع الإنسان أو تمضي فيما أراد، ولهذا يأتونهم الناس وهم يعني ممن عرف في ذلك الوقت بالعيافة، هم أيضا من المعروفين بالسحر عند أقوامهم. قال: والطرق الخط يخط بالأرض. الخط يخط بالأرض معناه أنهم يضعون خطوطا، يأتي هذا الساحر الذي فيضع خطوطا كثيرة في الأرض على وجه السرعة، ثم يمحوها خطين خطين، فإن بقي منها خط واحد فهذا دليل علامة الشقاء، وإن بقي خطان فعكسه. ولهم صور في الخط بالأرض غير هذه الصورة، لكن هذه من أظهر الصور التي كانت عندهم، لأن بعضهم يخط ثلاثة خطوط ويضع عليها شعير أو نحوه، ثم يزعم أنه يخرج كذا أو كذا، وهذا من الاستقسام بالأزلام الذي حرمه الله تعالى. ومثله الآن كثير، طرق الخط هذا مثله قراءة الكف، قراءة الكف يقرؤون الخطوط والتقاطيع اللي في اليد ويزعمون فيها هذا حظه جيد وهذا رديء وهذا يحصل له كذا وهذا كذا، أو قراءة الأكتاف، كتف يقولون كتف الغنم، يقرؤون من خلاله ما يحدث ويكون، أو قراءة الفنجان، فنجان القهوة هذا إذا شرب الإنسان وبقي بقية يخططونها على الفنجان ثم يزعمون أن هذه الخطوط تدل على سعادة أو شقاوة، أو قراءة النار ينظرون في لهبها وفي توهج جمرها ثم يقولون يحدث كذا ويكون كذا، أو ما يسمى بزهر الطاولة، يعني عبارة عن حفر يرمون فيها زهر عليها خطوط ونحو ذلك، يعني أشكال، إذا وقع في الحفرة، إذا لم يقع في الحفرة دل على النحاسة والشقاء، وإذا وقع في الحفرة يقرؤون ما هو المكتوب على هذه على هذا الزهر، هذا أيضا هذا من جنس ما نحن فيه. منها الرمل ويخطون خطوط على الأرض، هذه كلها مما قال الله عز وجل فيه: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، ذلكم فسق. ثم قال: والجبت، قال الحسن البصري، رنة الشيطان. المؤلف رحمه الله في بعض رسائله ذكر أنه لا يعرف رنة الشيطان، والشارح أيضا الشيخ سليمان بن عبد الله ذكر أنه لا يعرف رنة الشيطان، لم يقف على كلام. والرنة في اللغة هي الصوت والصيحة، هذه الرنة، لكن بإضافتها إلى الشيطان ماذا يعنى؟ صيحة الشيطان أو رنة الشيطان؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول إن المراد، يقول كأن المراد وحي الشيطان أو إيحاء الشيطان لبني آدم، إيحاء الشيطان لبني آدم. قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، يعني أنهم خرجوا المسند لكن لم يخرجوا هذا التفسير المذكور في الحديث. ثم ذكر حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال المؤلف: رواه أبو داود وإسناده صحيح، وصححه أيضا الحافظ العراقي، وصححه أيضا الذهبي والنووي وغيرهم، صححه هذا الحديث. هذا الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم، دال على أن التنجيم نوع من أنواع السحر، وسيعقد المؤلف له بابا خاصا. التنجيم نوع من أنواع السحر لأنه مرتبط بالكواكب، لأنه مرتبط بالكواكب واتصالها بالسحرة، واعتقاد أن هذه الكواكب لها أثر فيما يقع في الأرض، فيما يقع في الأرض، وهذا من شرك الربوبية، وهذا من شرك الربوبية. وقوله زاد ما زاد فقط، يعني إما أن يكون المراد يعني زاد في الإثم كلما زاد من الاقتباس، أو أنه يزيد في السحر كلما زاد من الاقتباس من التنجيم، ولازم زيادته من السحر أن يزيد إثمه، أن يزيد إثمه، لأن السحر محرم. وحديث النسائي حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث حسنه بن مفلح، لكن في إسناده ضعف، لكن في إسناده ضعف، لكن معناه صحيح، لأن قوله من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر هذا يوافق القرآن. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد هن السواحر، هن السواحر التي ينفثن في العقد. وقوله ومن سحر فقد أشرك، هذا كما مر معنا أن السحر إذا أطلق فإنه ينصرف إلى السحر الذي مشتمل على الإشراك بالله عز وجل. وسيأتي إن شاء الله في باب الكهان ما يبين أيضا، والكهانة نوع من السحر، ما يبين إيش أن السحر كفر وشرك، أن السحر كفر وشرك. وقوله من تعلق شيء وكل إليه، هذا تقدم معناه في فما جاء في التمائم والرقى، وقلنا أن هذا واضح، أن هذا واضح، والشواهد عليه كثيرة تقدمت في ذلك الباب. ثم ذكر حديث مسعود: ألا أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. النميمة وهي نقل الحديث من شخص إلى آخر على وجه الإفساد، هذه هي القالة، يعني القالة بين الناس على وجه الإفساد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف أدخلها هنا، ما وجه إدخالها في باب السحر؟ لأن النميمة شيء خفي، النميمة شيء خفي، لأنه ينقل خبر من خبر من شخص إلى آخر يريد أن يوقع بينهما، فالإنسان لا يعلم أنه نقله إليك، لأنه لا ينقله على وجه الخفية، لا ينقله على وجه العلانية. مثل هذا محرم، مثل هذا محرم، وهذا عائد إلى معنى السحر لا إلى لفظه، لا إلى لفظه، يعني أنه يوافق عمل الساحر، لأن الساحر يفرق بين المرء وزوجه، والصديق وصديقه، وهكذا أيضا النمام، فعمله مثل عمل الساحر في الإفساد، لأنه يفرق بين هذا كما يفرق هذا بين، يفرق بين هذا وهذا كما يفرق هذا بين هذا وهذا، فهو موافق لعمل الساحر وهو محرم. ثم ذكر حديث: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، هل هو على جهة المدح والذم؟ هل هو على جهة المدح والذم؟ فالحديث محتمل لأن يكون على جهة المدح، ومحتمل أن يكون على جهة الذم، لكن المؤلف هنا أورده على أساس جهة الذم، لأن البيان إذا استخدم في الطاعة وإيصال الخير، وإيصال الخير صار ممدوحا، لكن إذا استعمل البيان، استعمل البيان في الشر والإفساد صار محرما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن البيان سحر، قال إن من البيان سحرا، فدل على أن من البيان ما ليس بسحر. ومن هنا يعني المؤلف رحمه الله لما أورد هذا يعني إن من البيان لسحرا، يعني على وجه الذم، بمعنى أنه يقلب الباطل حقا، أو يجعل الباطل في صورة الحق، وهذا مثله مثل الساحر، لأن الساحر، الساحر يجعل الباطل كالحق، يجعل الباطل كالحق. وقد سمي في هذا الحديث سمي سحرا، لكن هذا سحر لا يصل إلى مرتبة الكفر ولا الإشراك بالله عز وجل. نعم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهانة نوع من أنواع السحر. السحر أشمل من الكهانة، السحر أشمل من الكهانة، لأن الكهانة هي ادعاء معرفة الغيب في المستقبل، أما السحر فقد لا يكون فيه ادعاء معرفة الغيب، قد يكون بادعاء معرفة الغيب وقد يكون بغيره. ومن هنا كان السحر أعم من الكهانة، والكهانة تنفصل عن السحر وهي نوع خاص من أنواع السحر. والمؤلف قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني من العرافين والرمالين. وقوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم يعني من الذم والحكم. ثم ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، أولها حديث الذي رواه مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ليس فيه في صحيح مسلم لفظة فصدقه، ليس فيه الذي في صحيح مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما أو لم تقبل له صلاة 40 يوما على الإضافة، إما على الإضافة وإما على القطع، صلاة 40 يوما وتكون كلمة 40 هذه منصوبة على الظرفية. الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللفظ الذي ساقه المؤلف رحمه الله هو للإمام أحمد، فقد خرجه الإمام أحمد في مسنده عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، يعني عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر اللفظ الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله. والإمام أحمد أوثق من محمد بن المثنى، محمد بن المثنى ثقة، لكن الإمام أحمد بن حنبل فوقه، الإمام أحمد بن حنبل فوقه. ولهذا هذا من باب يعني هذا الحديث الإمام أحمد الزيادة اللي ذكرها هذه مقبولة لأنها هي الأصل، ومحمد بن المثنى نقص من الحديث، وهذه اللفظة ينبني عليها حكم وأثر في الحديث، لأن إذا جردناه من قوله فصدقه إيش معناه؟ معناه مجرد السؤال، ولكن الصواب أنه الحديث فيه هذه اللفظة فصدقه، الصواب أن الحديث فيه هذه اللفظة. والجمع بين الروايتين كما صنع بعضهم أنه إذا صدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، أنه إذا لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإذا صدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على اعتبار الأحاديث الأخرى. نقول هذا ليس بالصواب، لأن الأحاديث الأخرى الحديث هذا الصواب فيه أن لفظة فصدقه ثابتة، وهذا حديث واحد ومخرجه واحد، فلذلك رواية أحمد صحيحة، ومحمد المثنى هو الذي نقص قوله فصدقه. نعم، لا مسلم عن محمد المثنى، شيخ محمد المثنى العنزي هذا ثقة، لكن هذا الحديث يعني لفظة فصدقه ليست إيش؟ ليست موجودة في صحيح مسلم، وإنما هي في مسند الإمام أحمد وإسنادها صحيح، والإمام أحمد أوثق من محمد بن المثنى. بتأتي إن شاء الله الحين الحديث الأخرى. طيب، قوله من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، معناه أنه يؤدي هذه الصلوات ومتعلقة بذمته، لكن ليس له أجرها، ليس له أجرها، وهذا دال على شناعة فعله، فإذا جاء للعراف فصدقه. طيب، الأحاديث الأخرى: من أتى كاهنا أو عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكفر هذا اختلف أهل العلم، هل هو الكفر الأكبر أو الأصغر، هل هو الكفر الأصغر أو الأكبر؟ فالذين يقولون إنه الكفر الأصغر يقولون قال لم تقبل له صلاة 40 يوما ولم يسلب عنه اسم الإيمان ولا الإسلام، ما سلب عن شيء. وعدم القبول يعني معناه أنه لا يؤجر عليها، وإن كان يؤديها، وإن كان يؤديها، ليس معناه أنه إذا لم تقبل له صلاة 40 يوما أنه إذا أتى كاهنا فصدقه بما يقول أنه يتوقف عن الصلاة، لا، ولكن هو مطالب بالصلاة وفي ذمته. إذن ما دامت في ذمته فهو إيش؟ لم يخرج عن الإسلام. إذن لم تقبل له صلاة 40 يوما، لكن هذا من باب يعني بيان شناعة فعله وغلظ صنيعه، ولهذا عوقب بهذا العقاب. وقوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر؟ من العلماء من يرى أنه الكفر الأصغر، ومنهم من يرى أنه الكفر إيش؟ الأكبر. والدليل على أنه الكفر الأصغر حديث ليس منا من تطير أو تطير له. فقوله ليس منا عند أهل العلم فيه موقف المرجئة وموقف الخوارج. فالمرجئة يقول ليس من خيارنا في التأويلات ليس منا، والخوارج يقولون ليس على ملتنا. ولكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما نقل كلام الإمام أحمد في المرجئة وكلام غيره من السلف بيّن، قال أن المضمر من جنس المظهر. فعندنا من الذي ليس منا؟ ليس هذا الفاعل منا، هذا المضمر. ومنا عائد إلى المؤمنين الذين يستحقون الثواب وينجون من العقاب، يعني ليس منا يعني بالوصف الكامل لأهل الإيمان. إذن ليس منا وش معناه؟ ليس معناه أنه ليس على ملتنا، ولكن ليس هو مؤمن، ليس هو مؤمنا على الإيمان الذي يجب أن يكون المؤمن عليه. هذا المعنى، هذا هو المعنى. أما لو قلنا ليس من خيارنا تفسيرها، لأن هذه تمر على الإنسان دائم، ليس من خيارنا، هذا كلام المرجئة. ليه؟ لأن يقول الأئمة معناها أنه إذا عمل كان مثل النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ليس مني وليس منا. فالشاهد أن قوله ليس منا هذا ترشح أن الكفر هو الكفر الأصغر، يعني كأنها تثبت له إيش؟ الإيمان وتنفي عنه الكفر، تثبت له أصل الإيمان يعني مطلق الإيمان، وليس الإيمان المطلق، ولكن مطلق الإيمان يعني مؤمن، مؤمن ما خرج من الملة، ما خرج من الملة. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعفه الإمام البخاري رحمه الله من أجل إسناده كما نص عليه الترمذي، لأن إسناده فيها حكيم الأذرم وفيه كلام، وعن أبي تميمة، وأبو تميمة هذا لم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث له شاهد والذي ذكره المؤلف بعده، قال وللأربعة، وهو الحقيقة ليس للأربعة، لكن المؤلف يعني وهم في هذا، وذكروا أنه تبع الحافظ بن حجر في الفتح، فإن الحافظ وهم فعزاه للأربعة، وهذا من رواية خلاس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهي شاهد للرواية السابقة، وإن كانت الرواية السابقة لم تصح بذاتها، لم تصح لذاتها. فقوله وللأربعة، الحديث هذا ليس عند الأربعة، وإنما هو في مسند الإمام أحمد رحمه الله، لكن هذا الوهم قلنا نص الشيخ سليمان على أنه تبع فيه الحافظ ابن حجر في الفتح، أو يعني ظن أنه تبع الحافظ في الفتح. وقال ولي أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وأيضا جود إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. ثم ذكر حديث عمران بن الحصين قوله ليس منا من تطير، يعني فعل الطيرة، أو تطير له، يعني طلب من غيره أن يفعل ذلك. وكذلك ليس منا من تكهن، يعني فعل الكهانة، أو طلب من غيره أن يتكهن له، أو سحر بنفسه، أو طلب من غيره أن يسحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، وكذلك جود إسناده الحافظ المنذري وصححه الشيخ الألباني. ثم ذكر حديث الطبراني، قال وروى الطبراني في الأوسط، وهو كذلك أيضا عند البزار، قال بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، يعني ومن أتى امرأة في دبرها. قال وهذا الحديث يعني حسنه أيضا الحافظ المنذري، لكن في إسناده زمعة ابن صالح، لكن تحسينه بالشواهد، تحسينه بالشواهد، تحسينه بالشواهد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله معنى العراف، قال الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. ثم ذكر تعريف الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يعني يخبر الإنسان عما في خاطره. طيب هنا العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها، يعني هو يدعي معرفة الأمور ولا يدعي علم الغيب، ولكن يدعي معرفة الأشياء الموجودة بمقدمات. يعني إذا سرق من إنسان شيء يقول هذا المسروق يوجد في مكان كذا وكذا، ولا يتكلم عن الغيب. أما الكاهن فيخبر عن المغيبات، فيخبر يقول مثلا فلان يتوفى في سنة كذا، ولا فلان تصيبه يوم كذا آفة، الإخبار عن مغيبات. طبعا الكاهن وسيلته إلى هذا إما استراق السمع، وهو قليل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها صارت ترمى بالشهب، وأنها كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لكن فيه بعض الأشياء يسترقونها يختطفونها اختطافا، إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وكذلك ما مر معنا في حديث جبريل إن الله سبحانه وتعالى إذا أوحى بالأمر ضرب قضى بالأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وفيه ذكر في آخر استراق السمع، فهذا من استراق السمع أحيانا. وأحيانا يكون من تناقل، من اتصاله بالجن وتناقل الجن الخبر بعضهم عن بعض، وليس من المغيبات، وليس من المغيبات، والجن لهم سرعة في نقل الأخبار، فلاتصاله بالجن يأتي بالأخبار قد تكون غائبة عن من يكون عنده في محيطه أو في بلدته وهي في غيرها. يعني مثلا وجود المسروق هذا وموجود في مكان، فهذا يتناقل عن طريق اتصاله بالجن، لكن لا يتصل عن طريق الجن إلا يعني إذا استخدم الجني الإنسي، كما قال تعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار ومثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ولهذا قالوا إنه لا يكون منه ذلك إلا إذا عبد الجن وخضع له، فكان وقد يخبر به عن يعني حدس وتخمين يصيب ويخطئ، لكنه في ذاته يدعي المعرفة. حتى لو أخطأ الكاهن لا يلزم منه كثير منه ليس بصدق، لكن إذا جلس قال أنا أخبرك عن أين مسروقك فيه، أو مثلا أخبرك أن مثلا يوم فلاني يقع في كذا، ها يأتيك مولود يأتيك كذا، طبعا هذا أحيانا قد لا يكون عن طريق الجن عن طريق استراق السمع، لكن قد يكون عن طريق الحدس والتخمين فيصيب ويخطئ، كما أنه يكذب مع ما يسترقه من الجن 100 كذبة فيصدق الناس بالكلمة التي سمعت من السماء. وهذا أنتم تسمعون الآن كثير يخرج في وسائل الإعلام وسيكون وسيحدث من الكهنة وغيرهم ولا يقع شيء منها، لكن الناس إذا كانت إحدى ما استرق السمع مما أوحاه الله إلى الملائكة فاسترقت فصدق بهذه الكلمة فوافق صدقه الناس عليها وظنوا أن هذا اعتقدوا في اعتقادات باطلة. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال العراف اسم للكاهن والرمال ونحوهم والمنجم ونحوهم، يعني أن اسم العراف هذا اسم عام يدخل تحته الكاهن يطلق عليه عراف، والمنجم يطلق عليه عراف، والرمال يطلق عليه عراف. قال ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق، يعني عن طريق ما التنجيم أو الكهانة وهي ادعاء معرفة الغيب في المستقبل أو الإخبار ما في الضمير ونحو ذلك، أو الرمال اللي يخط الخطوط على الرمل أو نحوهم، يعني مثل ما مر معنا في باب الطرق وفي تفسير كلمة الطرق. ثم ذكر أثر ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، وهذا أثر رواه عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه، وقد روي مرفوعا كما في الطبراني الكبير، لكن هذا المرفوع لا يصح، قال الهيثمي في إسناده خالد بن يزيد وهو كذاب، يعني مرفوع ما يصح، لكن هذا كلام ابن عباس. كلام ابن عباس في قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، معنى ذلك أن ليس له نصيب، وقلنا هذا إنما يكون في الكافر، إذن فهذا مما يستدل به على أن كفر الكاهن كفر أكبر. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن الكاهن هو يدعي معرفة الغيب، ومعنى ذلك أن معرفة معناه أنه يزعم أنه يشارك الله عز وجل في ما اختص به سبحانه وتعالى من معرفة الغيب، فيكون على هذا كافرا ويستشهدون بحديث بأثر ابن عباس. لكن هو كلام أهل العلم هو كافر، لكن هل كفره أصغر أو أكبر؟ ولكل منهم يعني وجهة في هذا الباب، لكن إذا كان الكهانة مجرد ادعاء علم الغيب فقط تختلف عن مسألة الكهانة التي فيها تقرب للمشرك لعبادة غير الله، فإذا عبد غير الله كان فعله بعبادة غير الله فهذا مشرك شرك أكبر، فهذا مشرك شرك أكبر، إذا تقرب للجن فذبح لهم كما يصنعون أو نذر لهم أو نحو ذلك فهذا مشرك شرك أكبر. أما إذا استعان بهم فقط دون أن يشرك، وهذا طبعا عند بعض العلم ممتنع أصلا، لكن لو فرضنا على قول إن استعان بمجرد استعانة فهذا عندهم كفر أصغر ما هو كفر أكبر، لكن الأصل في الاستعانة بالمشركين أنهم يستمتعون من الإنس حتى يعبدهم. فالشاهد أن الكهانة إذا كانت عن حدس وتخمين أو عن يعني غير ذلك من الأمور التي لا تصل إلى الشرك فهذا فيه ادعاء علم الغيب فهو كفر أصغر. أما إذا ثبت أن فيها شرك من التقرب للجن أو نحوهم أو اعتقاد في الكواكب ونحوها فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه طائفة من السحر، وقول ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد، يعني أبا جاد اللي أب جاد حطي كلم صاعفس قرشت ثخ ضخ، هذه الحروف هي شلون هم يقول لك من الحرف الأول إلى العاشر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ثم من 11 إلى 20 يعدون 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 ثم يعدون ما بعد ذلك من 21 إلى آخر الحروف 100 200 300 400 500، ثم يسوون عملية جمح وطرح، ثم يقولون فلان هذا يصيبه مرض كذا، هذا فلان يقع له كذا، هذا فلان يرزق بمولود، هذا فلان، يعني هم يتكلمون عن هذه الأشياء، لهم طريقة فيها عافانا الله وإياكم منها. يعني هذه أبجات، ابن هذه نوع من أنواع الكهانة والسحر. فلذلك ابن عباس قال ليس ما لهم عند الله من خلاق. وهؤلاء الذين يصنعون ذلك، هذا المثل هم مثل اللي يصنع الطرق اللي مر معنا ونحن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.